بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، ونرحب بكم مجددا إلى أحاديث عمدة الأحكام، وما زلنا مع كتاب الطلاق، وقد تناولنا الحديث الأول في هذا الباب وهو حديث ابن عمر، وكنا قد انتهينا في لقائنا الفائت إلى الكلام عن وقوع الطلاق في الحيض من عدمه، وبينا أقوال العلماء في هذه المسألة، ورجحنا ما ترجح بالدليل وهو قول الجمهور من وقوع الطلاق البدعي حال الحيض مع الإثم. وبقيت لنا حالة كنا نريد أن نلقي ضوءا عليها قبل أن نغادر هذه المسألة، وكنا قد عرضنا لهذه الحالة في حديث رفاعة، في حديث زوج رفاعة القرضي حين بت طلاقها، وتكلمنا عن المبتوتة، وتكلمنا عن الطلاق الثلاث، وأرجعنا الكلام عن هذا إلى مكانه في كتاب الطلاق، فهذا أوان الشروع في هذه المسألة بحول الله تعالى وعونه وطوله. نقول: اتفق الفقهاء والعلماء على أنه يحرم على الزوج أن يطلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد، يحرم على الزوج أن يطلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد، وسواء جمع لها الثلاث دفعة واحدة بأن قال أنت طالق ثلاثا، أو قال أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق، أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وسواء أكان هذا في مجلس واحد أو كان هذا في مجالس ثلاثة متعددة أو كان هذا في طهر واحد، فكل ذلك ممنوع منه، وإنما له أن يطلق طلقة واحدة، فإذا بانت فإذا اعتدت منه فله أن يراجعها إن شاء، فإذا بقيت معه مدة وأوقع الطلاق مرة واحدة فله ذلك، فإن ردها فإن له ذلك، حتى يأتي على الطلقة الثالثة التي توفي عدة الطلاق عندها تبين منه. أما أن يجمع الثلاث بلفظ واحد كأن يقول ثلاثا، أو أن يجعل ذلك في مجلس واحد، أو أن يجعل ذلك بألفاظ متتابعة في طهر واحد، كل ذلك اتفق الفقهاء على المنع منه وعلى حرمته. لكن جرى الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، هل إذا جمع لها الطلاق بلفظ الثلاث دفعة واحدة هل يقع الطلاق ثلاثا أم لا؟ هذا وقع فيه الخلاف بين الفقهاء على أربعة مذاهب. المذهب الأول هو مذهب الجماهير من أهل العلم سلفا وخلفا، وقد ذهبوا إلى أنه يقع ثلاثا، وأن المرأة التي طلقت ثلاثا بلفظ واحد أو في مجلس واحد أو بألفاظ متعاقبة في طهر واحد أنها تبين من زوجها بينونة كبرى. قد بينا أن البينونة الكبرى هي التي لا يحل معها الرجعة حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع بعد أن تزوج من ذلك الذي يبني بها ويذوق عسيلتها كما ذاق الأول، فإن طلقها فعندئذ تحل الرجعة أو يحل العقد عليها والزواج منها بعقد ومهر جديدين. إذن القول الأول قول الجمهور، وهو أن الطلاق يقع عليها ثلاثا. والقول الثاني هو قول طاووس من أئمة التابعين ومختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وطائفة من الظاهرية، حيث قالوا إن الثلاث لا يقع إلا واحدة، إذا جمع لها الثلاث فإن الذي يقع من هذه الطلقات الثلاث هو طلقة واحدة. ثم المذهب الثالث وهو للظاهرية ومن وافقهم من بعض التابعين، حيث قالوا إن هذه الثلاث لا يقع بها شيء، لا يقع بها شيء، وهو منقول عن بعض الزيدية. ثم المذهب الرابع والأخير هو من هو قول من قال إن الرجل إذا طلق ثلاثا فإنه يفرق بينه يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، فإن كانت مدخولا بها وقع الطلاق ثلاث، وإن كانت غير مدخول بها وقع الطلاق واحدة. وهذا مروي عن بعض أصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنه وإسحاق أن المطلقة ثلاثا إن كان مدخولا بها وقع الطلاق ثلاثة، وإن كانت غير مدخول بها فإن الطلاق يقع طلقة واحدة. وأنت تعلم أن غير المدخول بها إذا وقع عليها الطلاق فإنه يقع طلاقا بائنا أيضا، فإنه لا يملك عليها الرجعة. لماذا؟ لقول الله تعالى تفضل. نعم.
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن أو تفرضوا لهن فريضة.
نعم.
فما لكم عليهن من عدة تعتدون.
هذا هو موضع الشيء وليس الآية الأولى. يبقى ما جعل الله تعالى للمطلقة قبل الدخول من عدة تعتدها على مطلقها، وإنما تبين منه بينونة صغرى، تبين منه بينونة. وما هي البينونة الصغرى؟ نعم تفضل.
هي التي يجوز فيها للزوج أن يراجع فيها مطلقته بعقد جديد ومهر جديد.
نعم، هي التي يمكن أن يرد فيها المطلق زوجته إليه بعقد ومهر جديدين من غير حاجة إلى أن ينكحها رجل غيره. طيب، هذا هو أو هذا هو ملخص هذه الأقوال الثلاث. نحن سنعرض أدلة هؤلاء حتى نعرف القول الراجح. المذهب الأول قلنا إنه مذهب جماهير الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وأتباع مذهبهم أو مذاهبهم، حيث قالوا بأن الطلاق الثلاث إذا وقع من الرجل يقع ثلاثا، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قالوا الآية وقعت عامة فيدخل فيها كل طلاق، فكل طلاق سواء كان رجعيا أو بائنا واحدا أو اثنين أو ثلاثا، كل ذلك إذا وقع بلفظ مفرق أو بلفظ واحد فإن هذا يعني أن الطلاق واقع. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فكل من طلقت فإن طلاقها واقع. واستدلوا بقول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وقوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، وقوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. قالوا هذه الآيات لم تفرق بين طلقة واثنتين وثلاث طلقات، فهي عمومات مطلقة، لكن يرد على كلام الجمهور هنا أن هذه العمومات مخصصة بماذا؟ بما سيأتي ذكره من الأدلة، وأن هذه الإطلاقات الموجودة في الآية إطلاقات مقيدة بماذا؟ بما سيأتي. ما هو الذي يقيد أو ما هو الذي يعني يظهر أن المسألة ليست كما ذهبوا؟ الطلاق مرتان، قول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وسيأتي معنا وجه استدلال المخالفين بهذه الآية. لكن هم أنفسهم قالوا إن هذه الآية تشهد لنا معاشر الجمهور. كيف تشهد لكم؟ قالوا إن هذا السياق يدل على جواز وقوع الطلاق مرتين، فوقوعه مرتين كوقوعه ثلاث مرار، فإذا جاز أن يقع الطلاق مرتين جاز أن يقع ثلاث مرات. طبعا هذا مناقش، وسيأتي معنا مناقشة المخالفين، إنما هم ذكروا هذا فقالوا الآية دليل على جواز إرسال الطلقات الثلاث معا، أو إرسال طلقتين من ثلاث معا، فهذا يدل على أن هذا واقع. ثم أنهم استدلوا من السنة ببعض الأدلة، من ذلك أن رجلا طلق زوجته يعني أو امرأته ثلاثا زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ وكان هذا منه صلى الله عليه وآله وسلم مع شدة غضب، حتى قال أحدهم: يا رسول الله ألا أقتله، ألا أقتل هذا الذي طلق ثلاثا؟ يعني من شدة ما رأى من موجدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك الرجل. هذا الحديث يدل على أن الطلاق وقع ثلاثا كما يقول الجمهور، لأن غضبه صلى الله عليه وآله وسلم من فعل الرجل دل على وقوعه، ولو لم يقع الطلاق لم يكن ليغضب هذا الغضب الشديد، لأن فعله لا يترتب عليه شيء. يعني إيقاعه الطلاق ثلاثا إذا وقع واحدة فإن الثنتين الأخريين من الطلقتين تقعا لغوا لا يعتد بهما، لكن لما اعتد بهذه الطلقات دل هذا على أن الطلاق الثلاث يقع. وورد أيضا في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق زوجها الثاني، فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتحل للأول؟ فقال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. قالوا إن هذا الحديث ليس فيه أن الرجل جمع لها الطلاق الثلاث دفعة واحدة أو فرق الطلقات، فهو عام على عمومه، فيشمل هذا ما لو أرسل الثلاث دفعة واحدة كما إذا فرقها في أوقات يعني مختلفة. طبعا هذا أيضا يرد عليه أنه ليس فيه تصريح بأنه أوقع الثلاث دفعة واحدة. وحديث ركانة فيه كما ثبت أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه روى أن ركانة طلق امرأته ثلاثا ونكح غيرها، ثم إنها جاءت شاكية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: طلقتها ثلاثا؟ فقال: في مجلس واحد. فقال الرجل: نعم. قال: إنما تلك واحدة، إن شئت فراجعها، إنما تلك واحدة إن شئت فراجعها. هذه الرواية استدل بها الجمهور، لكن قيل بأن أثبت ما روي في قصة ركانة أنه طلقها البتة ولم يطلقها ثلاثا، طلقها البتة ولم يطلقها ثلاثا. وعلى كل حال فسيأتي للجمهور استدلال بقصة ركانة نفسها على ما سيأتي للمخالفين استدلال بقصة ركانة نفسها على مذهبهم. طبعا وردت بعض الروايات الأخرى أن رجلا طلق امرأته ألف تطليقة فاحتسب منها ثلاث تطليقات وكانت البقية إثم عليه، كما روي: إن أباكم لم يتق الله فلم يجعل الله له مخرجا، بانت منه بثلاث على غير السنة. يعني كان طلاقه هذا طلاق الثلاث على غير السنة، و997 إثم في عنقه. وهذا يعني عند دارقطني وغيره بإسناد فيه ضعف، ولذلك رد المخالفون مثل هذا الدليل. أيضا استدلوا بالحديث الصحيح الذي فيه أن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، أن الطلاق الثلاث كان واحدة، أن الطلاق الثلاث كان واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وفي لفظ أن أبا الصحباء قال: ألم تعلم أن الثلاث كانت واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وصدر من إمارة عمر؟ قال: نعم. هذا أبو الصحباء يكلم من؟ يكلم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فيقول ألم تعلم أن الحال أن هذه الطلقات الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت واحدة وكذا في عهد أبي بكر وكذا في سنتين من خلافة عمر؟ قال نعم. الجمهور يستدلون بأنه وقع الإجماع، وقع الإجماع في عهد عمر رضي الله تعالى عنه على أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، يقع ثلاثا، يعني تحول الاجتهاد من إيقاع الثلاث واحدة إلى إيقاع الثلاث إيه؟ ثلاثا. وكان هذا باجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه، وأعلن اجتهاده هذا على الملأ، إلا أن أحدا لم ينكر على عمر ولم يخالف، فكان هذا يعني إجماعا صحيحا صريحا منعقدا. وألف بعض العلماء كتبا في لزوم الطلاق الثلاث دفعة بما لا يستطيع العالم دفعه، ألف بعض المفتين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يعني من المتأخرين، قالوا لزوم الطلاق الثلاث دفعة بما لا يستطيع العالم دفعه، واستدلوا بأن هذا إجماع صحيح صريح، وهذا من أدلتهم التي يعني ساقوها الذي اتفق عليه أن هذا إنما وقع في زمن عمر. وقالوا في الاستدلال يعني بالمعقول إن الله تبارك وتعالى جعل للرجل أن يتأنى في إيقاع الطلاق وألا يستعجل، وأنه في فسحة من أمره، فلا عليه أن يضيع حقه بإطلاق الثلاث مرة واحدة، بل عليه أن يتأنى فيرسل واحدة ثم يتأمل ثم يرسل الثانية ثم يتأمل، لأن ذلك من شأنه أن يقضي على علاقته بهذه المرأة. وقالوا كما أن النكاح ملك يصح أن يزال متفرقا طلقة فطلقة فطلقة، فيصير أيضا أن يزال مجتمعا، وهذا كسائر الأملاك، تستطيع مثلا أن تبيع قطعة من أرضك ثم قطعة ثم قطعة، أو تبيعها دفعة واحدة، فهذا كذاك سواء بسواء. هذا هو مذهب الجمهور باختصار يعني يليق بالحال. المذهب الثاني كما قلنا هو مذهب طاووس من التابعين، وقول بعض الظاهرية، والذي انتصر له شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم، وهو أن طلاق الثلاث يقعن واحدة، أن طلاق الثلاث يقعن واحدة. بما استدلوا؟ استدلوا بالقرآن الكريم أولا، من ذلك قول الله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ما معنى مرتان؟ أي مرة بعد مرة، صفته الشرعية أن يقع مرة بعد مرة، وأن المكلف لا يملك أن يوقعه دفعة واحدة، فإن فعل فلا يقع من هذه الطلقات إلا واحدة، لأن الله تعالى حين قال مرتان يعني هذا يعني مرة تتلوها مرة. واستدلوا بالحديث الذي استدل به الجمهور من أن الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث يقعن واحدة، حتى جاء عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وبعد أن مرت من خلافته سنتان رأى أن الناس قد تعجلوا أمرا كان لهم فيه أناة، فرأى أن يمضي ذلك عليهم على وجه العقوبة، على وجه العقوبة، لما أكثر الناس من الطلاق ويعني استهانوا بأمره وتعجلوا في هذا الأمر. قالوا واجتهاد عمر إنما هو اجتهاد لا يغير الأحكام الشرعية. لماذا؟ قالوا لأن الإجماع واقع قبل عمر على أن الطلاق الثلاث واحدة، الإجماع واقع قبل عمر رضي الله عنه على أن الطلاق الثلاث واحدة، بل واقع في عهده أيضا، لأنه إلى سنتين من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه والطلاق الثلاث يعتبر إيه؟ واحدة. وأنت تعلم أن أبا الصهباء خاطب ابن عباس فقال ألم تعلم أن الثلاث كنا أو كانت تجعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر ترد إلى واحدة؟ قال نعم. طيب، واستدلوا أيضا بحديث ركانة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بأن يرد امرأته إليه، وأنه اعتبر الثلاث طلقة واحدة. قال كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثة. فقال في مجلس واحد؟ قال نعم. قال فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت. قال فراجعها. فكان ابن عباس يرى أن الطلاق عند كل طهر. فهذا دليل ظاهر واضح من فتوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في واقعة ركانة. وهم كما استدلوا بالكتاب استدلوا بالسنة واستدلوا بالإجماع الذي نقلوه منعقدا إلى زمن عمر رضي الله تعالى عنه، ثم قالوا وإن القياس يشهد لمذهبنا، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقالوا إن المنهي عنه شرعا لا يقع، وقالوا إن المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا، فلا اعتبار بهذا الذي وقع ممن طلق ثلاثا لأنه منهي عن هذا الطلاق. ثم إنهم جاءوا بدليل من المعقول فقالوا إن العرب تقول إذا وصف اللفظ بالعدد فإنما هو إخبار عن وقوع الموصوف في الخارج بهذا اللفظ، يعني لو أن الله تبارك وتعالى أمرك بأن تشهد أربع شهادات كما في آية الملاعنة، فهل يصح أن يشهد فيقول أشهد بالله أربع شهادات، ولا هو مأمور بأن يأتي بشهادة ثم بشهادة ثم بشهادة؟ وكذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رغب في الأذكار الصباح وعند المساء لما قال من قال لا إله إلا الله 100 مرة، فهل يحصل الثواب لمن قال لا إله إلا الله 100 مرة ولا من عدهن مرة بعد مرة؟ إن هذا لا يتأتى إلا بأن يعدهن مرة بعد مرة. وكذا في القسامة مثلا أن يقسم الرجل يعني يمينا بالله أن هذا الذي قتل، هل يكفي أن يقول أقسم بالله 50 مرة أم لابد أن يأتي باليمين بعد اليمين بعد اليمين وهكذا؟ إذن لابد. فلماذا تخلفت هذه القاعدة في الطلاق حين قال الله تعالى الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة، طلاق مرتان أي مرة بعد مرة، وليس الطلاق ثلاثا يوقع الطلاق ثلاثا، وإنما الطلاق ثلاثا لا يخرج عن كون الطلاق واقعا مرة واحدة. واضح؟ يبقى هذا في كتاب الله تعالى كثير، سنعذبهم مرتين أي مرة بعد مرة، وليس إذا وصف هذا اللفظ بالعدد يكفي فيه أن يذكر هذا الوصف حتى يقع العدد المطلوب. هذا هو المذهب الثاني. والمذهب الثالث هو مذهب بعض أهل الظاهر وبعض التابعين، حيث قالوا بأن الطلاق الثلاث لا يقع مطلقا ولم يروا ذلك شيئا. وهؤلاء استدلوا بأدلة عدم وقوع الطلاق البدعي والتي كنا قد تناولناها في لقائنا الماضي، وأشرنا إلى طرف منها كقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن هؤلاء ردوا وقوع الطلاق حال الحيض مطلقا وقالوا إنه غير واقع. وقلنا إن بعض الفقهاء فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، فالمطلقة يعني ثلاثا ممن دخل بها هذه يقع طلاقها ثلاثا، وأما غير المدخول بها فإن طلقها ثلاثا فإنه يقع واحدة، فإذا وقع واحدة بانت منه بينونة صغرى. وقد نقل في ذلك بعض الفتاوى والمرويات عن ابن عباس وغيره. الذي يعنينا الآن هو بيان الراجح من القولين الشهيرين في هذه المسألة، هل يقع الطلاق الثلاث ثلاثا أم يقع طلاق الثلاث واحدة؟ نقول إن هذا القول الذي انتقل به الجمهور مما كان عليه الحال في عهده صلى الله عليه وآله وسلم وخلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر إلى ما قال به عمر رضي الله تعالى عنه على أن حكم الحاكم يرفع الخلافة في المسألة، لا يعني هذا أن الإجماع قد وقع منعقدا صريحا صحيحا لا مخالفة في هذه المسألة، وإنما وقع أن اختار الحاكم أو الخليفة هذا القول وعامل به فلم يكن لأحد أن يخالفه. لماذا؟ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف والنزاع. فعمر رضي الله تعالى عنه حين حكم بذلك حكم باختيار هذا القول، وهذا القول الذي قال به عمر رضي الله تعالى عنه إنما هو اجتهاد أداه إليه نظره في ماذا؟ في تحقيق المصلحة في ذلك الزمان وفي ذلك المكان حين اجترأ الناس على التطليق فوقع من ذلك فساد. ما هو هذا الفساد؟ صار هناك شيء من التلاعب بالأيمان. فإذا نظرنا إلى مدرك هذا الحكم وجدنا أنه المصلح والاجتهاد لحسم مادة الفساد. فهذا الحكم الذي يعني اجتهد فيه عمر رضي الله تعالى عنه منوط بهذا، وليس في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، وإنما فيه أنه يقع واحدة، والرواية الصحيحة الصريحة تدل على ذلك. فإذا كان هذا القول الآن يفضي إلى مزيد حرج أو إلى مزيد فساد في الزمان أو في أهل هذا الزمان، فلا يكون الرجوع إلى القول الذي يقلل الفساد ويحفظ الأسرة ويحفظ البيوت هو أولى بالصواب؟ نعم، نقول هو أولى بالصواب. لماذا؟ لأن عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يضيق باب الفساد، أما الآن فمع اجتراء الناس أكثر وتضيق هذا الأمر أكثر فإن الرجوع إلى الحال الأولى هو الأولى، هو الأولى. كما اجتهد عمر رضي الله عنه مثلا في سهم المؤلفة قلوبهم، فقال ذلك كان أيام ماذا؟ أيام كان الإسلام في شيء من الضعف وفي شيء من الحاجة وليس بالمسلمين من قوة ومنعة، فكان هذا السهم سهم من سهام المؤلفة قلوبهم يدفع إلى بعض غير المسلمين أو إلى من لم يحسن إسلامهم بعد من المسلمين تألفا لقلوبهم على الإسلام. لكن لما قوي الإسلام في عهده وامتدت رقعة العالم الإسلامي في زمنه امتدادا لم يرى في عهد خليفة من قبله ولا من بعده، رأى عز الإسلام بعينيه فلم يرى هناك من سبب يدعو، رأى أن المصلحة تقضي بإغلاق هذا السهم وليس بنسخه، وليس بنسخه. فإذا جد بالمسلمين حال من ضعف أو حاجة كان الأمر يعني جائزا في أن يعود هذا السهم مرة أخرى. فإذا كان عمر رضي الله عنه نظر إلى المصلحة فيما يعني أفتى به، فنحن أيضا لنا أن ننظر إلى المصلحة، لا سيما وأن هذا الأمر ليس فيه نص ودعوى الإجماع عليه لا تستقيم أو لا يسلم بها، وعليه فإن الذي يفتى به في كثير من بلاد العالم الإسلامي اليوم هو أن طلاق الثلاث يقع واحدة حفظا للأسر وعملا بالأدلة القديمة التي فيها أن إيقاع الثلاث يقع واحدة، وهذا اجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه. إذا وجد سببه أو زمانه فإنه لا مانع من يعني إعماله وعدم إهماله، لكن القاعدة المحكمة في الشريعة أن ارتكاب يعني أخف الضررين المفسدة وأولى من ارتكاب المفسدة الأكبر والأعظم. بهذا نكون قد أتينا على مسألة وقوع الطلاق الثلاث، وانتهينا فيها إلى ترجيح قول من قال بأن الطلاق الثلاث يقع واحدة. لننتقل بعد هذا إلى الحديث الثاني في كتاب الطلاق، وهو حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبط به.
هذا الحديث حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو الحديث الثاني في كتاب الطلاق، ويتعلق بالطلاق وبغيره من أبواب الفقه. وسبب إراده هو قولها رضي الله تعالى عنها أن أبا عمرو بن حفص وهو زوجها طلقها البتة، وطلاقها البتة يعني أنه طلقها ثلاث تطليقات، والذي في كتب الشروح أنه جاء بالطلقة الثالثة ولم يجمع عليها ثلاث تطليقات بلفظ واحد، وإنما وفاها الطلاق ثلاثا، يعني واحدة ثم أخرى ثم ثانية ثم ثالثة حتى وفى لها الطلاق. وأنه رحمه الله تعالى يقول كان طلقها قبل هذا اثنتين، يعني طلقها طلقتين اثنتين. وورد في بعض ألفاظ الحديث عند مسلم أنه طلقها طلقة كانت بقيت لها من طلاقها، طلقها طلقة كانت قد بقيت لها من طلاقها. يبقى قولها رضي الله تعالى عنها طلقها البتة أي الطلقة الثالثة التي بها تصير بائنة بينونة كبرى. وكان هذا الطلاق وهو غائب، وكان هذا الطلاق وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير. لماذا أرسل الوكيل بشعير؟ أرسل الوكيل بهذا الشعير على سبيل النفقة لها، فلما جاءها هذا الطعام سخطته، السخط ضد الرضا، يعني جاء لها بهذه النفقة فسخطت النفقة يعني كرهتها. ولماذا كرهتها؟ قالوا لأنها استقلت ما أرسل، استقلت يعني رأته قليلا، فلما استقلت ما أرسل فقال ذلك الوكيل والله ما لك علينا من شيء، يعني ليس لك حق علينا لأنك مطلقة مبتوتة، ليس لك علينا من شيء، لا من نفقة ولا من سكنى، فنفى عنها أن يكون لها شيء من نفقة واجبة أو شيء من سكنى واجبة. فلما رأته يقول ذلك جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشتكي، تشتكي من؟ تشتكي زوجها وتشتكي وكيله الذي قال لها ليس لك علينا من شيء. فجاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، يعني ذكرت الواقعة أنه وفى طلاقها ثلاثا، وأنه يعني أرسل إليها بيسير من شعير فسخطت ذلك وردته، فزعم وكيله أنه ليس لها على مطلقها من شيء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ليس لك عليه نفقة، ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى. وهذا الحديث يعني أخرجه البخاري مختصرا، وأخرجه مسلم بلفظه مطولة. فهذه الرواية تدل على أنه ليس لها على مطلقها البتة نفقة، ليس لها عليه نفقة ولا سكنى. فلما قال لها ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تعد لتبقى في بيت مطلقها، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تعتد في بيت أم شريك. وأم شريك هذه من فضليات الصحابة رضي الله تعالى عنها، وقد مر أن الواهبة نفسها لرسول الله التي نزل فيها ذلك هي أم شريك، وقيل خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنهن أجمعين. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد عند من؟ عند أم شريك رضي الله تعالى عنها. ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، يعني لما لها من الفضل والمنزلة، يعني يزور الصحابة هذه المرأة لينتفعوا بما لها من علم وفضل. فأرشدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تنتقل إلى بيت ابن أم مكتوم. لماذا؟ لأنه لا يبصر، فلها أن تضع ثيابها في بيته وهي بأمنة من أن ينظرها. لكن لا يعني هذا جواز أن تطلق المرأة بصرها إلى الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، ولأن الأمر كما عم الرجال عم النساء، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وفي الحديث أفعميان أنتما لا تبصرانه، وإن كان قد تكلم بعض أهل العلم في صحة هذه الرواية، لكن الذي جزم به كثير من أهل العلم كالنووي وغيره أنه لا يجوز أن تطلق المرأة بصرها كما لا يجوز للرجل أن يطلق بصره. لذلك قال النووي رحمه الله: الصحيح الذي عليه الجمهور وأكثر أصحابنا أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم نظره إليها، ويشتد الأمر إذا خيفت الفتنة، غاية ما في الباب أن يقال إن نظر المرأة إلى الرجل بدون نظر الرجل إلى المرأة. لماذا؟ لأن ثوران الشهوة عندها بدون ما عند الرجل. ولهذا رخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، غاية ما يقال إن نظرها إلى الرجال دون نظر الرجال إليها في المخالفة وفي خوف ثوران الشهوة. لكن الاتفاق حاصل أن النظر مع الريبة أو أن النظر مع الشهوة محرم عند جميع العلماء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها بأن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، كما يعني أمر أم سلمة وميمونة بالاحتجاب حين دخل ابن أم مكتوم، فهي أيضا مأمورة بأن تحتجب عنه، والمقصود أنها تقيم في بيته مع زوجاته إذن أو مع نسائه. إذن هذا الجزء من الحديث قولها رضي الله تعالى عنها أو قول الراوي عنها: فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قالت تلك امرأة يغشاها أصحابي، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاط في أمر النساء ويحذر من خلوة أو مخالطة محرمة. وهنا دليل يصلح لمن قال بتحريم الاختلاط الذي يفضي إلى مفسدة ولو صحبته بعض المصالح، فإن المرأة معتدة في بيت تلك الفاضلة من نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن أجمعين. ومع هذا احتاط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الأمر. ثم قالت تلك امرأة يغشاها أصحابي: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني، أي إذا خرجت من عدتك فآذنيني، أي فأعلنيني. خرجت من عدتك فآذنيني أي فأعلنيني. لماذا؟ ربما لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن ينكحها أسامة، أراد أن ينكحها أسامة، قال فإذا حللت فأعلميني أو فآذنيني، أي فأخبريني بأنك خرجت من عدتك وحللت للخطاب. وهذا ظاهر من آخر الحديث، لأنها أخبرته في نهاية الحديث أن معاوية وأبا جهم كلاهما قد خطباها إلى نفسها، فنهاها عنهما وقال انكحي أسامة. قبل أن نغادر هذا الجزء من الحديث، نلحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لها ألا نفقة ولا سكنى لها على زوجها، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، أن المرأة التي بت طلاقها ليس لها على مطلقها يعني من نفقة ولا سكنى. وفي قول هو المقدم في مذهب مالك والشافعي أن لها السكنى دون النفقة، لها السكنى دون النفقة، هذا هو القول الثاني. والقول الأول ماذا؟ ليس لها سكنى ولا نفقة. الثاني أن لها السكنى دون النفقة، والثالث أن لها السكنى والنفقة، وهذا مذهب الحنفية أن لها النفقة والسكنى. واستدلوا في هذا بما يروى عن عمر أننا لا نترك أو لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري حافظت أم نسيت، وهذا لا يصح عن عمر رضي الله تعالى عنه، لا يصح عن عمر رضي الله تعالى عنه. والحديث حجة على الجميع، واللفظ الثابت من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها ليس لك عليه نفقة ولا سكنى. فحظ الناس في هذه المسألة الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن وافقه ومن اتبعه من التابعين ومن الصحابة الذين نفوا عن المطلقة ثلاثا والبائن النفقة والسكنى على زوجها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها فإذا حللت فآذنيني، أي فأعلميني وأخبريني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. ما معنى لا يضع عصاه عن عاتقه؟ العاتق هو المسافة ما بين العنق والمنكب، المسافة ما بين العنق والمنكب هذه تسمى عاتق. لا يضع عصاه عن عاتقه يعني جاعلا، يعني يجعل عصاه دائما على عاتقه يعني مرفوعة، يعني يجعل عصاه على عاتقه مرفوعة. فهذه كناية منه صلى الله عليه وسلم أنه ضراب للنساء، وقد صرح بهذا في بعض روايات الحديث فقال أما أبو جهل فضراب للنساء، وهي قرشية حسيبة نسيبة، والرجل كانت فيه شدة، فأخبر بما فيه من عيب صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر معاوية فقال وأما معاوية فصعلوك، فصعلوك بضم الصاد، والتصعلوك هو الفقر والصعلوك هو الفقير، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن انكحي أسامة، انكحي بكسر الهمزة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رشح لها أسامة وبين لها عيبا في الأول وفي الثاني، وهذا لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، لأنها جاءت رضي الله عنها تستشير رسول الله وتستأمره في خطبة أي من هذين الرجلين، فبين أن كليهما لا يصلح له، وأن الذي يصلح لها ويصلحها هو أسامة، وأسامة قد مسه الرق، أسامة قد مسه الرق، لأنه ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ابن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. والمرأة قرشية حسيبة نسيبة، فهل لها أن تتزوج من رجل مسه الرق؟ النبي صلى الله عليه وسلم نصح بهذا، وهذا يدل لمذهب الذين قالوا بأن الكفاية أو الكفاءة إنما هي في الدين، إنما هي في الدين، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكح هذه المرأة القرشية الحسيبة النسيبة مولاه أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما. ثم استفدنا من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز الخطبة على الخطبة، أجاز الخطبة على الخطبة، لأن المرأة تقدم إليها أبو جهل وتقدم إليها معاوية، ولكن لما كانت لم تركن إلى أحدهما، لما كانت لم تركن إلى أحدهما جاز لثالث أن يتقدم، ويتحقق هذا الجواز إذا لم يعلم الخاطب الثالث، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني خطب له ولم يكن يعلم وقتها رضي الله تعالى عنه بأن هذه المرأة مخطوبة لغيره. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجح لها أن تنكح أسامة، فكرهت هذا لما لها من حسب ونسب وفضل، ثم أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى وبين جواز نكاح غير المكافئ في النسب، بين جواز نكاح غير المكافئ في النسب إذا رضيت به الزوجة ورضي به أولياؤها وتم العقد. قالت فاغتبطت به، يعني فرحت وسعدت وانتفعت بزواجها من أبي زيد أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. بهذا نكون قد أتينا على المهم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وننتقل بعد ذلك إلى باب العدة إن كان قد بقي وقت، وإلا نرجئ ذلك إلى الدرس الآتي إن يسر الله تعالى وأعان.